السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف؟ تلك الآيات المتعلقة بقصة أبينا آدم عليه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أخفى عليكم أن هذه القصة تكرر ذكرها في عدة سور من كتاب الله سبحانه وتعالى، فتقدم ذكرها في سورة البقرة، وأيضا شيء من ذكرها في سورة صاد هنالك، وفي سورة الحجر، وفي سورة الأعراف، وفي غير ذلك من السور. يقول تعالى ذكره: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قوله تعالى ويا آدم نداء إلى آدم عليه السلام، كما سلف أخذ العلماء منه منقبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما وجه ذلك، فوجهه أن الله نادى آدم باسمه، ولم ينادي النبي باسمه أبدا في أي صورة من كتاب الله ولا في أي آية، بل قال يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. أما غيره فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، ويا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ويا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فأخذ بعض العلماء من ذلك منقبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم لكونه لم ينادى في الكتاب العزيز باسمه عليه الصلاة والسلام. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، وهي حواء عليه السلام، وقد جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذا الحديث الوحيد الذي وقفت عليه فيه ذكر اسم أمنا حواء زوجة أبينا آدم عليه السلام، ولا أعلم حديثا آخر غير هذا الحديث في هذا الصدد، صدد تسمية أمنا بحواء عليه السلام. ومن قوله وزوجك دليل على أن الأفصح كلمة زوج، كلمة زوج هي الأفصح من كلمة زوجة بالتاء، فالناس يكثرون من استعمال زوجة، زوجة فلان، والأفصح زوج فلان، وإن كانت كلمة زوجة ليست بمدفوعة عن الصحة، ولكن الأشهر والأكثر استعمال كلمة زوج. ولذا نقرأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهنا اسكن أنت وزوجك الجنة، فالأفصح كلمة زوج. أما عن تجويز استعمال كلمة زوجة بالتاء، فمن الدليل من اللغة والأشعار لذلك، أو من السنة أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة رضي الله عنها: هذه زوجتي. وقد قال القائل: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، أي كساع إلى أسد، جمع أسد، الشرى، وهي من أشد أنواع الأسود ضراوة، أسد الشرى، يستبيلها يطلب بولها. فمن الذي يجرؤ أن يذهب إلى الأسد يطلب بوله إذا كان الأسد شرسا؟ فالشاهد اللغوي منه: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي، استعمال كلمة زوجة بالتاء، ولكن الأفصح زوجة، زوج بلا تاء. لذلك نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وفي هذا المقام يجدر بنا أن ننوه إلى أن اصطلاحات غير عربية دخلت على لغتنا ودخلت على أقوامنا وتفشت، وما كان يجدر بها أن تتفشى، وما كان يجدر بنا أن نستعملها. ألفاظ وكلمات أعجمية دخلت إلى لغتنا العربية وأكثر الناس من استعمالها، وكان من الجدير بهم أن يحافظوا على اللغة التي نزل بها الكتاب العزيز. فرأى فاضل ينشئون مدارس ويطلقون عليها على سبيل المثال كلمة أكاديمية. ولماذا تكتب كلمة أكاديمية؟ أليس الأولى الجامعة؟ فيفرحون هم يقولون نذهب إلى الأكاديمية، نرجع من الأكاديمية، وكلمة أعجمية، يفعلون ذلك لهثا وراء أهل الكفر وحبا أحيانا في اصطلاحاتهم وتباهيا باصطلاحات الكفار. فينبغي أن نحافظ على اللغة التي جاء بها كتاب ربنا وتحدث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. وإذا كان رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، يعني إنما هي العشاء. فالعشاء الأعراب أهل البوادي كانوا يطلقون على العشاء العتمة، وهي اسم من أسماء العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولكن لما كان الاسم الأشهر والأفضل للعشاء العشاء كما قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلب لغة الأعراب على لغة أهل المدينة ومكة. فمن ثم ما استحب أن تتفشى كلمة العتمة مع أنها عربية، واستحب أن تعلوها كلمة العشاء. فظهر الكثيرين منا اصطلحوا اصطلاحات حتى أسماء المحلات أحيانا يقلبونها كلها إنجليزي عجمي فرنسي، وأحيانا نصفها عربي ونصفها عجمي، إسلامكم ميتالكو، يأخذ النصف الأخير الكومباني عن الشركة ويأخذ من الأول يقسم كلمة الإسلام، أو يأخذ جزءا من كلمة الإسلام إسلامكم ميتالكو هيتكو إلى غير ذلك. فيجدر بنا أن نرجع إلى لغتنا التي نزل بها القرآن، واعتزازنا بها لا لكوننا عرب وهي لغة عربية، لا، إنما لكونها اللغة التي نزل بها القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ الله قال بلسان عربي مبين، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلهذا علينا أن نتقرب إلى الله بإحياء هذه اللغة العربية، ونغلبها في حديثنا على اللغة الأعجمية وعلى اللغة العامية. ولا يقول قال إن الناس لا يفهمون لغة العرب، فإنه إذا قال ذلك فقد ابتعد عن الصواب. فالذي يقرأ نشرة الأخبار يقرأها باللغة العربية تماما ولا يحيد، ومع ذلك الناس يفهمونها تمام الفهم، وهو يتكلم ويقرأ النشرة باللغة العربية مع ذلك الناس يفهمونها تمام الفهم. فجدير بنا أن نتقرب إلى الله بذلك. قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أما عن آدم عليه السلام فكما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. ففيه دليل على الملاحدة وأهل الإجرام كداروين الكافر الذي لا زالت كتبه تدرس في بعض بلاد المسلمين، كتبه الباطلة التي تقول إن الإنسان أصله قرد، وربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وسمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. وقيل إنه أطلق عليه آدم عليه السلام لأنه خلق من أديم الأرض، ففي الحديث إن الله قبض قبضة من الأرض، من جميع الأرض، أي فخلق منها آدم فجاء بنوه على قدر ذلك، منهم الأبيض والأسود ونحو ذلك، ومنهم الأحمر والأصفر ونحو ذلك، وبين ذلك إلى آخر الحديث، والله أعلم. والأدمة السمرة في الغالب. ولقد جاء في ذكر موسى عليه السلام إنه رجل طويل آدم، إنه رجل آدم عليه السلام. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أمرا أن يأكلا من كل ما في الجنة، أو أبيح لهما أكل كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة. ما هذه الشجرة؟ ما هذه الشجرة؟ هل هي شجرة معينة أم شجرة مطلقة؟ الشاهد أن اسمها لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. أما قول إبليس: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فالذي سماها شجرة الخلد هو آدم، وهو إبليس عليه لعنة الله، الذي سماها شجرة الخلد هو إبليس، ما سماها الله شجرة الخلد، ما سماها الله شجرة الخلد، إنما الذي سماها شجرة الخلد هو إبليس عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فكذب في التسمية، فهي ليست بشجرة الخلد، بل شجرة تسببت في الطرد لما أكل منها آدم عليه السلام وزوجته. فمن العلماء من قال يا شجرة التين، ومنهم من قال أقوالا أخر. وهنا يجدر الوقوف على شيء ذي أهمية، وهو أنه لا معنى لتكلف المفسرين في تحديد هذه الشجرة ما دام لم يرد بها النص لا من كتاب ولا من سنة، فلا معنى لإضاعة الأوقات والجهود في تحديد اسم هذه الشجرة مع أنه لم يرد فيها حديث ولا آية، ولا معنى لتسويد صفحات طوال في تعيينها وإيراد أقوال العلماء فيها، فكل ذلك مضيع للوقت ومضيع للجهد. وعلى ذلك وعلى هذه الشاكلة تأتي أمور أحيانا تضيع الوقت وتبدد الجهد، كاختلافهم في تحديد بلاد أصحاب الكهف، كاختلافهم في تعيينهم، تعيين أسمائهم وأسماء قبائلهم. على هذه الشاكلة أيضا الخلاف الوارد في بلد العزير التي كان فيها، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. فالخلافات الواردة في هذا الصدد أيضا كلها ينبغي أن يضرب عنها الذكر صفحا، حتى لا تضيع الجهود في التفسير وينصرف الناس عن النافع إلى غير النافع، وعن العلم اليقيني إلى المظنون، فجدير بنا أن نتفطن لمثل هذا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فوسوس لهما، الوسوسة الحديث سرا والقذف سرا في النفس، الوسوسة الحديث في السر. ومنه قول أم زرعة في هذا الباب: أناس من حلي أذني، أطلق على الحلق الذي في أذن المرأة، الحلق يحدث صوتا لكن صوتا ضعيفا لا تسمعه إلا المرأة، هذه المرأة معلقة حلق أو شيء أو حلقين في أذن، هي تسمع الاهتزاز والحركة هي نفسها، لكن لا يكاد يسمع هذه الحركة شخص آخر. فقولها أناس من حلي أذني معناه جعل الحلي يتحرك في أذني إكرامي لي حتى سمعت للحلي صوتا خفيفا. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان حدثهما قذف في نفسيهما. فوسوس لهما الشيطان، كيف وسوس لهما؟ الشاهد الشاهد أنه يقينا وسوس لهما. كيف تمت الوسوسة وقد أخرج من الجنة؟ البعض يذكرون هنا آثارا غريبة وهي موجودة في كتب التفاسير لكن بلا سند، آثارا مؤداها ولا تثبت عن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان لما طرد من الجنة وأراد أن يدخلها لإغواء آدم عليه السلام، وكانت ثم الحية دابة من أجمل الدواب، فدخل في الحية وتسلل حتى دخل الجنة، فمن ثم مسخت الحية إلى الوضع الذي ترونه، وكانت ثم العداوة بين الحية وبني آدم إلى وقتنا وإلى ما بعد وقتنا ما سلمناهن منذ حاربناهن. ولكن هذه الآثار أولا لا تثبت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم فيها نكارة وغرابة، فالله طرد إبليس من الجنة فما كان له أن يعود فيها. لكن كيف يوسوس؟ قد يقذف الشيء عن بعد ويوحي عن بعد بطريقة يعلمها الله، والله مكنه منها لحكمة يعلمها ربنا، والوقوف عند ذلك أسلم. فوسوس لهما الشيطان من قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان، دليل على الذين يتهجمون على أمنا حواء عليها السلام ويقولون إن هي التي تسببت في إغواء أبينا آدم، لأن الآية الكريمة فيها هنا أنه وسوس لهما، ليس للمرأة فحسب، ليس لأمنا فحسب، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، أي ليظهر لهما ما وري، أي ما غطي واختفى عنهما من سوآتهما. اللام هنا يسميها العلماء لام العاقبة، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، أي ليأكلا، ومن ثم إذا أكلا طرد من الجنة ونزع عنهما اللباس فظهرت السوآت. فاللام يسميها العلماء لام العاقبة، بعض العلماء يطلق عليها في هذا المقام لام العاقبة، ولها نظائر في كتاب الله وفي أشعار العرب. أما في كتاب الله فيسوقون لها مثالا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه كي يكون لهم عدوا من وجهة نظرهم، إنما التقطاه آل فرعون لما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا من وجهة نظرهم، لكن كانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. ومنه: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، يعني في الأصل أننا نجمع الأموال لأنفسنا، لكن العاقبة أنها تكون لذوي الميراث. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. العاقبة ستكون خرابا. فهذه لام العاقبة كما قال البعض فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوريا أي ما غطي واختفى عنهما من سوآتهما، والسوآت القبل والدبر. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني ربكما ما نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأنكما إذا أكلتما لن يستطيع ربكما أن يخرجكما من الجنة ولن يستطيع ربكما أن يميتكما إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف كاذبا. ولم يكن آدم عليه السلام يتوقع ولم يكن سمع أن أحدا يقسم بالله كاذبا، لم يكن يتصور أن شخصا ما يقسم بالله يمينا فاجرة كاذبة. أنا وقسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فأوقعهما بإغرائهما فدلاهما بغرور قربهما من الشجرة ومن الأكل منها غارا لهما وغارا بهما. فلما ذاق الشجرة ماذا كان؟ تبدلت الأمور والأحوال. ونعوذ بالله من المعصية بعد الطاعة، نعوذ بالله من العصيان، ونعوذ بالله من زوال النعم وحلول النقم، ونعوذ بالله من فجاءة نقمته. فدلهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما، نزع اللباس في الحال. ففيه دليل على صحة قول القائل إن المعاصي والذنوب تتسبب في الفضيحة. العورة انكشفت، أكلا منها فنزع عنهما لباس الجنة وانكشفت حينئذ العورات. فالشخص يكون مستورا وهو طائع لله سبحانه وتعالى، فإذا عصى ربه بدأت الفضائح والمصائب والعياذ بالله. فكان طائعا منعما في الجنة، فلما ذاق الشجرة وكان قبل ذلك مستورا كما قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني داخليا وخارجيا أنت مطمئن، ليس هناك جوع في داخل البطن ولا عري، بل أنت شبعان والحمد لله ومستور، وليس هناك عطش في الداخل ولا شمس في الخارج. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بل مستور ظاهرا وباطنا، مستور ظاهرا وباطنا، ما دمت مطيعا ومتقيا ظاهرا وباطنا فأنت مستور أيضا ظاهرا وباطنا، ما دمت شاكرا لله حامدا له مطيعا له أيضا فأنت كذلك ظاهرا وباطنا مكرم. قال فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما. وفي الآية الأخرى فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما، قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. قال تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما، أصل أصيل هنا يثير العلماء أن المعاصي سبب لزوال النعم. وعلى هذا الأصل مئات الأدلة، ليس دليلا ولا دليلان، مئات الأدلة تؤكد هذا الأصل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبعدها قال قد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فماذا كان، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إذا حولوا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية حولت النعمة إلى نقمة. وكل قصص الأنبياء تفيد هذا المعنى. الأمم المكذبة لأنبيائها دمرت تدميرا، دمرت تدميرا. قال تعالى في كتابه الكريم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. بدأ طفق يأكل، بدأ يأكل دخل في الأكل. طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة يجمعان أوراقا من الجنة يضمان بعضها على بعض حتى تستر بهما، حتى تستر بها العورات. عياذا بالله من الفضائح. وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فيه دليل على ستر العورات، على مشروعية ستر العورات. إن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام ما ترك العورات منكشفة، بل طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عدو أبان عن عداوته لكم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. الحمد لله من الذي رزقهما هذه التوبة وتلك الإنابة؟ إنه الله. هذه الآية التي نحن بصددها قال ربنا ظلمنا أنفسنا هي مفسرة لقول الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ هي ربنا ظلمنا أنفسنا. إذن فيه أن الموفق للتوبة من وفقه الله، والمسدد والملهم للكلم الطيب من سدده الله وألهمه الكلم الطيب. وفي الحديث فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، فيلزمنا أن نسأل الله الهداية للطيب من القول والطيب من العمل. قال تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسألا ربهما المغفرة والرحمة كما سألاها الأنبياء عموما. فنوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونحوها قاله موسى عليه السلام في طائفة أخرى من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين، فنستغفر الله ونسأله الرحمة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما معنى ظلمنا أنفسنا؟ بخسنا أنفسنا حقها، من حق أنفسنا علينا أن نؤمنها وأن نحرص على أن ننزلها أكرم المنازل، وأن نحرص على أن نمهد لها تمهيدا في جنات النعيم. فإذا لم أحقق لها هذا وجلبت لها النكد بمعصيتي لله، وجلبت لها الهم والأرق والعذاب، فقد ظلمتها. ومن حق نفسي أن أؤمنها وأن أبحث لها عن أسباب السلام. وأسباب سلامتها في طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره، هذه أعظم أسباب سلامة النفس. فالذي لا يسعى لإحلال الأمان بنفسه فقد ظلمها وبخسها حقها. قال أبونا عليه السلام وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن كل ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام: يا رب أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه. وفي الحديث الآخر احتج آدم وموسى عليهما السلام لما أراه الله إياه، قال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال: نعم. قال: فلماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: ألم تعلم أن هذا الأمر قدر علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة في حج آدم موسى. فالذي أذنب وتاب لا يعير بالذنب، الذي أذنب وتاب لا يعير بالذنب. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا، اهبطوا من الجنة، أمر له ولزوجته. وقبل كان أمرا للشيطان بالإخراج من الجنة. والذين أولوا التأويل الذي سلف من أن إبليس دخل الجنة في الحية ضموا إليها الحية، ولكنه تفسير ليس مبنيا على شيء من الكتاب والسنة، إنما هي إسرائيليات. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هل المراد بعضكم لبعض عدو؟ أنت يا آدم وزوجتك أعداء لإبليس؟ هذا بالطبع قائم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ فهذا من عهد الله إلينا أنه عدو لنا. ولكن أيضا قيل: بعضكم يا ذرية آدم لبعض عدو. والحياة جاء فيها نص مستقل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن. وقد ذكر في أسبابه أن رجلا كان يكثر الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ رجع. ففي بعض الأيام كان هذا الشاب يتعجل قبل أن ينتهي الدرس يرجع إلى بيته، فتعجل ورجع إلى بيته فرأى امرأته واقفة على الباب، فأخذته الغيرة: ما الذي أوقظك في هذا المقام؟ وأتى بسهم ينتظمها يريد أن يؤذيها أو يقتلها. قالت: على رسلك، اذهب ادخل الغرفة فانظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا حية عظيمة ملتوية على الفراش، فانتظمها بالسهم فألقت بنفسها عليه، فماتت الحية ومات الشاب. فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما سالمنهن منذ حاربناهن، ما سالمنهن منذ حاربناهن. ويذكر العلماء أمورا كثيرة، العلماء الذين صنفوا في الحياة بناء على بعض الوارد في الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، ذا الطفيتين الذي له على جانبي رأسه زبيبتان مليئتان بالسم، والأبتر قصير الذيل وهي من أشد الحياة ضراوة، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل، أحيانا ترش في عينيك شيء تسبب لك العمى، وكذلك تجعل المرأة الحامل تجهد. يقول أهل البلاد الجبلية الذين يرون مثل هذه الأشياء، خاصة الأبتر قصير الذيل السميك قصير الذيل، إنه أحيانا يلتهم ويمسك إصبع الشخص، ومع أخذه الإصبع يمص الدم من الجسم ويمزجه بالسم ثم يقذفه ثانية في الجسم. فيقولون الحل الوحيد له آنذاك أن تقطع له إصبعك وتتركه له، لأنه لن يتركك. وآخر يأتي طيارا عن بعد يسمع له صوت، فإذا صادفك كاد أن يضربك وهو قادم عليك ضربة فيها أجلك، فيقول: إن رأيناه نمنا منبطحين على الأرض، فإذا سقط ولم يصب رميته وفريسته نزل متقطعا من شدة الغيظ. فما سالمنهن منذ حاربنهن. الشاهد أن عداوة بني آدم، عداوة الحياة لبني آدم ثابتة بنصوص. أرجع إلى التأويل. قال تعالى في كتابه الكريم: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قيل الحين إلى الموت، موتك يا ابن آدم، وقيل الحين إلى قيام الساعة. وإن كانت كلمة الحين من الكلمات التي تتعدد معانيها ويتعدد المراد بها، فأحيانا تطلق على الصباح والمساء، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أحيانا تطلق على فصول السنة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأحيانا تطلق على عمر ابن آدم انقضاء أجله، وأحيانا تطلق على الدنيا برمتها. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون، في الأرض تحيون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم جاء الخطاب لبني آدم، فيقول لنا ربنا: كلام ربكم لكم أيها الإخوة، كلام الله لكم يناديكم يا بني آدم، يا أولاد آدم، لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم فلا تكشفوها، لا تكشفوها، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتجملون به وتتزينون به. فهناك لباس أصلي لستر العورات، وهناك زينة زائدة وهي التي عبر عنها بالرياش أو الريش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فلا أصل في عدم إظهار العورات بل أصل في ستر العورات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ألا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وأحد الأفراد في تفسير قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لها من الزنا، حافظون لها من الاستمناء القبيح، حافظون لها أيضا من نظر الناس إليها. فهناك نصوص عدة بستر، تأمر بستر العورات. فعلى ذلك يجب، بل هو فرض عليك أن تستر عورتك، فرض عليك أن تستر عورتك. على ذلك الأخوات اللواتي يبادرن وبسرعة ولأتفه الأسباب بالذهاب إلى النسوة الطبيبات للكشف بغير حاجة ملحة يأثمن، وأما اللواتي يتركن حتى النسوة وذهبن إلى الرجال، فلا كد أتصور كيف يسمح شخص، رجل فضلا عن رجل ذي دين، كيف تسمح لشخص نفسه أن يذهب ويسلم امرأته إلى فحل من أطباء أمراض النساء يعبث بها أمام عينيه ويتكشف سوءتها أمامه من غير ضرورة ملحة لذلك؟ أي كيف تذهب فتاة إلى طبيب فحل يفحصها وليست بهذه الدرجة من الاحتياج، وهناك طبيبات مسلمات ثقات مأمونات؟ إنها من النكسات. وأصبح أحدهم يفتخر وتسأله ولا يستحي: ماذا تعمل؟ يقول: طبيب أمراض نساء. في الحقيقة من عهد آدم عليه السلام إلى الآن والنسوة يلدن وتولدهن القوابل من النساء، ولم نعد رجلا كان قابلة من القوابل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنستطيع أن نقول للإخوة والأخوات التقين الله ما استطعتم، ولا تذهب إلى الطبيب الرجل إلا عند الضرورات القصوى التي لا توجد فيها طبيبة والتي أمرها فيها حرج ويخشى على حياتها من الضياع. فسترهم بكل دين فضلا عن كل رجل شهم غيور أن يحافظ على حريمه، أن يحافظ على حريمه. يظن أن الطبيب لما أعطى موثقا أنه لن يخون المهنة أنه سيفي بالعهد، أليس برجل يجري فيه ما يجري في الرجال؟ أما أنه من غير أولي الإربة من الرجال، إنه رجل يجري فيه ما يجري في الرجال، فجدير بكل شام وغيور أن يتفطن لذلك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا، أي تتزينون به. فمعلوم أن اللباس على أقسام: لباس خارجي، لباس داخلي، زينة. اللباس الداخلي يسمى شعار، الخارجي يسمى دثار، الزينة يسمى ريش، الزينة الخارجية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس دثاري والأنصار شعاري. شعاري يعني الثوب الملاصق لبدني، يعني قريبين مني. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنها لما ماتت ابنته وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع إزاره أو حقه وقال: أشعرناه إياه، يعني جعلناه مما يلي جسدها. والمدثر: يا أيها المدثر، يا أيها المتلفف المتغطي، عليه ثياب لكن تلفف بثياب أخر خارجية أو بغطاء. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، أي اكتسوا بلباس التقوى كذلك. فهنا إرشاد يتكرر كثيرا في كتاب الله، فاحرص على سلامة الظاهر وسلامة الباطن. سلامة الظاهر باللباس الجيد، استر به نفسك، استر عورتك، وكذلك اللباس الباطني القلب، اكتسي بلباس التقوى، اكتسي بلباس التقوى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات عليه صلوات الله وسلامه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولباس التقوى ذلك خير. فأمر الله بالستر الخارجي والستر الداخلي على السواء. ولهذا نظير في كتاب الله، قال تعالى في كتابه الكريم للحجيج وهم متجهون للحج: وتزودوا يا معشر الحجيج، تزودوا بالطعام والشراب والنفقة اللازمة لكم في حجكم، وتزودوا ولا تنسوا زادا أعظم وأهم تزودوا به، فإن خير الزاد التقوى. أي اكتسوا وأنتم متجهون للحج، خذوا معكم النفقة اللازمة، الملبس اللازم والمطعم اللازم والمشرب اللازم والمال اللازم، تزودوا ولا تنسوا زادا آخر أهم وأعظم، هو زاد التقوى. فهذا قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ونحو ذلك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إلى أن قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله قصد السبيل، أي أنكم تسلكون في دنياكم على الخيل والبغال والحمير، تذهبون إلى أسفار، إلى بلاد معينة، يرشدكم ربكم إلى بلاد، إلى أماكن تسافرون إليها ويبينها لكم، كما أنه بين لكم في دنياكم طرائق أسفاركم والمواصلات التي تركبونها، فهنالك أسفار أخرى على الله بيانها. على الله قصد السبيل، أي على الله أن يبين لكم الطرق الموصلة إلى مرضاته، فمنها سبل جائرة لا توصل إلى طاعته ولا توصل إلى مرضاته. أي وكما أنكم تتلمسون الطرق التي توصلكم إلى دنياكم لتجاراتكم وغير ذلك، فالتمسوا الطرق التي توصلكم إلى مرضات ربكم، فعلى الله بيانها لكم، يبينها لكم في كتابه وفي سنة رسوله. فهنالك طرق لا توصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل. ومنها، أي ومن السبل، سبل جائرة مائلة معوجة منحرفة. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ونحوه في التنزيل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتوبة استغفار لتطهير القلب. وكذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التطهر الخارجي معروف، الغسيل والوضوء والاغتسال، والتطهر الداخلي بالاستغفار، فيتلازم الأمران. لا تظهر للناس بصورة طيبة وقلبك قلب ذئب والعياذ بالله، بل كن طيب الظاهر وطيب الباطن، طيب المظهر وطيب المخبر. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يسعى الشيطان جاهدا في خلاف أمر الله، فلما تسبب لأبينا آدم ولأمنا حواء في نزع اللباس عنهما يسعى جيدا لفعل ذلك بذريتهما. ولذلك نرى أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة والشرق الملحد الكافر قد نزعت عنهم الألبسة وظهرت منهم العورات حتى أنشأوا نوادي للعراء لا يدخلها إلا العراء، حتى الذي يصدر القبل والدبر فقط ممنوع عندهم، إنما يدخلها العراة فحسب، ويتبجحون بذلك ويصفون من لم يفعل ذلك بأنه متخلف عن الركب، ركب الشيطان والعياذ بالله. هكذا ظهر في بني آدم والعياذ بالله شيء كثير من هذا في الدول الكافرة، أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة، تحت ستار الديمقراطية المذهب الهدام المبطل، والذي يورد إلى بلاد المسلمين وينشر في بلاد المسلمين كذلك. تلك الديمقراطية الكافرة النتنة القذرة التي بناء عليها يفعل الشخص كل ما يريد ولا يضبط دين، وإذا أراد الشعب أن يتزوج رجل برجل كان، وإذا أراد الشعب أن تتزوج امرأة بامرأة كان، من غير دين ولا رقيب ولا معاتب يعاتب. تلك التي يحاولون تصديرها إلى بلاد المسلمين، والجهلة والأغبياء يروجون لها دون علم ودون فقه لما يدور تلبيسا على العباد وتضليلا للعباد، كما في الأثر سيكون قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فكذلك في المعتقدات والمذاهب الهدامة الباطلة، عياذا بالله من المذاهب الهدامة الباطلة. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم آريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انتبهوا يا بني آدم، احذروا يا بني آدم، احذروا أن يصرفنكم الشيطان عن طاعة الله فيتسبب لكم في الذي في مثل الذي أوقع أباكم آدم فيه وأمكم حواء فيه. إلا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا وللآية مزيد تفسير وبيان إن شاء الله الدرس القادم، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.